بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. لتسجيل المشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في استكمال حديث باب ما نهي عنه من البيع، ومع الحديث الثامن حديث جابر بن عبد الله. تفضل شيخ براه.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مضى معنا الحديث عن بعض البيوع التي نهي عنها، ونحن نستكمل في هذا الحديث عدة هذه المنهيات. وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو وأبوه صحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأبوه أحد النقباء الاثنى عشر. وجابر نفسه رضي الله تعالى عنه شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين، فهذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبوه قتيل أحد، وهو من الشهداء الذين قضوا نحبهم وذكرهم الله عز وجل بالتزكية في كتابه. أمه هي أنيسة بنت عقبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكنى بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، وهو من المكثرين من الرواية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يشهد أحد وبدر، فخلفه أبوه على أخواته البنات، وكن تسعا، كن تسعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما توفي أبوه تزوج سيدا، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا أم سيد، فأخبر أنه تزوج سيدا لتقوم على بناته على أخواته اللائي خلفهن أبوه بعد وفاته رضي الله تعالى عنه في أحد. هو من المكثرين لرواية الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخرج له 1540 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش بالمدينة وتوفي بها سنة 78، وكان عمره إذ توفي 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل إنه آخر من توفي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جابر هذا في بعض ما نهي عنه من البيوع. وإذا أردنا أن نتبين بعض معاني المفردات، فإن كلمة المخابرة مأخوذة من الخبار، والخبار هي الأرض اللينة القابلة للزرع. وهذه المخابرة إنما أطلقت لأن من يتعامل في الزرع ممن يحسن الحرث والزرع يقال له خبير بالزراعة. ولذلك قالوا المخابرة قد تكون من الخبير، وهو الذي يحسن الحرث والزرع. والمحاقلة أيضا مأخوذة من الحقل، والحقل هو مكان الزرع أيضا. وقد فسرت المحاقلة في الحديث ببيع الحنطة في سنبلها بحنطة. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وقد عرفنا معنى المزابنة وأنها من الدفع، وظهر لنا معناها فيما سبق فلا نعيد به. ولدينا في هذا الحديث مفردة جديدة وهي العراية، والعراية جمع عرية، والعرية على وزن مطية، فعرية عراية ومطية مطايا، وهي النخلة التي يبيعها صاحبها، أي يبيع ثمرتها بخرصها تمرا، يعني يبيع ثمرتها وهي على رأس النخلة بما يقدر من كيل هذا التمر الذي تحمله، كيل هذا الرطب الذي تحمله تمرا، هذا معنى العراية. هذه مفردات هذا الحديث، وهو أفاد وقد أفاد هذا الحديث بجملته النهي عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه، النهي عن بيع الحب في سنبله لماذا؟ بحب من جنسه، وهذا لماذا؟ لأن فيه التغابن، فيه معنى الغبن، حيث لا يدرى الذي في سنبله أيسلم أو لا، أو هل هو متماثل في كيله أو في وزنه مع بدله أو لا، هذا وهذا لأجله نهي عن مثل هذا البيع، بيع المخابرة أو بيع المخابرة والمحاقلة. أيضا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى بيع العراية، وبيع العراية هذا باب سندخل إلى شرحه إن شاء الله تعالى بعد حديثين. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع العراية بشروطها للحاجة إليها، فهي رخصة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا في الأصل أنه لا يباع الرطب بالتمر إلا إذا تحققنا من المساواة، والمساواة لا نستطيع أن نتحقق منها لتفاوت ما بين التمر اليابس والرطب الطري، وهذا يثبت لنا عدم التساوي الذي هو إلا في منع هذا البيع. لكن العراية بيع رخص فيه لحاجة الناس إلى التفكه بأكل الرطب من الثمار أو الرطب من التمر. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي، فإن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة، هذا يسميه الفقهاء المخابرة، هذه يسميها الفقهاء بالمزارعة، والمزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من ثمرتها، المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من ثمرتها، المزارعة هي المخابرة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من قال إن المخابرة هي المحاقلة سواء بسواء، وهي بيع الحنطة بحنطة في سنبلها، لكن لا شك أن التأسيس أولى من التكرير. لماذا؟ لأنه يبعد أن يعطف النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة على المحاقلة، فالأصوب أن نقول إن المخابرة هي المزارعة، والمزارعة عقد يكون بين صاحب الأرض ومالكها وبين من يقوم بزرعها، على أن يعمل الثاني فيها بحصة من الثمرة مشاعة، بحصة مشاعة من الثمرة التي تخرج منها، هذه هي المزارعة، أو قل هي كراء الأرض أي إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث أو الربع أو النصف أو الشطر أو ما أشبه، على أن يكون هذا شائعا في هذه الأرض، أي لا يجوز أن يخصص قطعة أرض بعينها هذه التي يستوفي منها الأجر. على كل حال وقع الخلاف بين العلماء في حكم المخابرة أو في حكم المزارعة، والمذهب الأول هو مذهب القائلين بعدم الجواز، وهو مذهب الشافعية والحنفية معا، وذلك لما ورد في هذا الحديث من النهي عنها، ورد في هذا الحديث النهي عن المخابرة، وقد عرفنا معناها، وقد ذهب الشافعية والحنفية إلى حرمة المخابرة. أما المذهب الثاني فهو مذهب القائلين بالجواز، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر المالكية وبعض الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجماعات من أهل العلم، واستدلوا على صحة بيع على صحة عقد المخابرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على أرضهم بشطر ما يخرج منها، عملهم يعني عاقدهم تعاقد معهم على أن يتولوا هذه الأرض فيزرعوها ويكون لهم شطر ما يخرج من غلتها أو من ثمرتها، وهذا في الصحيحين. وعليه فتعلم أن الراجح هو مذهب الجمهور. وقال النووي وهو من الشافعي عليه رحمة الله، قال وهو الراجح المختار، يعني جواز التعاقد المسمى بالمخابرة أو المزارعة. قال وهو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. المسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. وكيف نحمل هذا الحديث أو كيف نفهم هذا النهي في هذا الحديث؟ قالوا ينهى عن هذه المزارعة أو هذه المخابرة إذا ما اشترط كل واحد لنفسه قطعة معينة من الأرض أو حصة غير شائعة، يعني حصة مخصصة في هذه الأرض قبل أن يعني تؤتي ثمرتها. ولهذا فإن الراجح هو جواز المخابرة أو المزارعة. صنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتابا استوفى فيه أدلة جواز المزارعة. لهذا يعني نكون قد أتينا على المفردات والأحكام الجديدة في هذا الحديث. يبقى علينا الكلام على بيع العراية، وهذا كما قلنا سنفرد له مجلسا خاصا، لأن إمامنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أفرد له بابا مستقلا جمع فيه بعض أحاديث العراية، فهذا نصير إلى شرحه بعد حديثين يسر الله تعالى وأعان. ثم ننتقل إلى الحديث التاسع، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا الحديث رواه الجماعة من حديث أبي مسعود البدري، وهو رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الخزرجي الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خزرجي فهو من الخزرج، وهو أيضا أنصاري، لأن الخزرج قبيلة من الأنصار أو بطن من الأنصار. ثم هو بدري لماذا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هو بدري لأنه سكن بدر، يعني منطقة بدر، وأقام بها وعاش فيها ونزلها. وذهب البخاري ومسلم إلى أنه سمي كذلك لشهوده الغزوة، لشهوده غزوة بدر. والجمهور على أنه ما سمي بالبدر إلا لأنه نزل بدرا وأقام بها. رضي الله تعالى عنه ممن شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين، قد نزل بالكوفة وابتنى بها دارا وأقام فيها فترة، وروي له 200 حديث يعني من الصحيح، اتفق على 9 منها، وانفرد البخاري بواحد، وانفرد مسلم رحمه الله تعالى 7 منها. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة وقيل بل بالكوفة 41، وقيل 42 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الراجح من كلام أهل العلم. هذا الحديث نهى عن 3 أمور. الأمر الأول ثمن الكلب، والثاني مهر البغي، والثالث حلوان الكاهن. إذا أردنا أن نستعرض المفردات، فإن البغي فعيل بمعنى فاعلة أي باغية، والبغاء أكثر ما يطلق يعني معناه الطلب، وأكثر ما يطلق على طلب ما فيه فساد، طلب ما فيه فساد. فالبغاء خارجون على الإمام، مفسدون في الأرض. والمرأة البغي هي مرأة مفسدة في الأرض بفعلها المحرم. ومهرنا هو ما تتعاطاه نظير الزنا والعياذ بالله تعالى، سمي مهرا توسعا أو من قبيل المشاكلة أو على سبيل المجاز، عبارات متقاربة لأهل العلم، لماذا؟ قالوا لأن المرأة حين تزوج يسمى مهرها الصداق، يسمى مهرها صداقا، يعني تصدق هذه المرأة هذا المال في مقابلة الاستمتاع بها في عقد الزواج استمتاعا شرعيا، وهذه يستمتع بها استمتاعا محرما، فتعطى شيئا من هذا المال المحرم، فهو من باب المشاكلة والمشابهة، ولكن ما تعطاه ليس مهرا شرعيا لأنه استمتاع محرم غير مباح ولا جائز. وحلوان الكاهن، الحلوان مصدر حلوته إذا أعطيته، فهو مشتق في الجملة من الحلاوة، وشبه هذا الكسب المالي بالحلاوة لأنه يحصل من غير تعب، يحصل من غير تعب ويكون من غير جهد ولا كلفة ولا مشقة، فهذا يتخرص أو يكذب أو يستمع إلى ما تلقيه الشياطين ثم يخبر ببعض هذه الأمور فيأخذ على ذلك المال الكثير. وإذا كان هذا يسمى بحلوان فكذا الرشوة، يقال عنها حلوان لأنها أيضا مال يحصل من طريق محرم وهو في غير عناء بالغ ولا تعب ولا مشقة، بل ما يأخذه الرجل من مهر ابنته يسمى حلوانا لأنه يحصل له أيضا من نفس الجهة بلا تعب ولا مشقة. وقد يطلق الحلوان على أجرة السمسار أو أجرة الدلال، تسمى حلوانا لأنه يدل ويأخذ مالا، وهذا أيضا فيه نفس المعنى. نحن بهذا يعني تعرفنا على معنى الحلوان. ومن هو الكاهن؟ الكاهن في أصل اللغة كل من يتعاطى علما دقيقا، فقد يطلق في اللغة على الطبيب كاهنا، كما يطلق على المنجم الذي يتعاطى علم التنجيم المحرم يطلق عليه أيضا كاهنا في اللغة. وأما المقصود بالكاهن في هذا الحديث ومن يدعي اطلاعا ومعرفة بالغيوب ويخبر الناس عن هذه الكوائن بزعمه، يعني عن الأشياء التي غابت عنهم، وهو في المعنى قريب من المنجم وقريب من العراف. وقيل إن العراف هو من يدعي معرفة الأشياء المسروقة أو أماكن الضالة، يقال له عراف يعني يعرف. وعلى كل حال هذا وذاك كلاهما متخرص ومدع علم ما غاب عن الإنسان ولم يشهده بحواسه. شرح هذا الحديث بإجمال، يتناول هذا الحديث أنواعا من الكسب الخبيث بالنهي عنها والتحذير منها، سواء كان هذا الكسب ببيع ما لا يحل بيعه لنجاسته مثلا، أو للنهي عن بيع عينه كالكلب، أو كان هذا الكسب الخبيث في إجارة محرمة كالإجارة على الزنا والعياذ بالله، فهذا كسب متفق على حرمته. وكذا ما يتعاطاه الكاهن من الكهانة التي يعني هي من أعظم الكبائر بل وتصل إلى الشرك، ما يتعاطاه من الأجرة على ذلك أيضا كسب خبيث محرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسد هذه الأبواب، أبواب الكسب الخبيث، ويفتح أبواب الطيبات للمؤمنين ليتناولوا منها فيما أحل الله عز وجل. إذن الشريعة بالجملة تنهى عن كل ما مضرته غالبة، تنهى عن كل ما مفسدته راجحة، ولا تبيح ذلك، ومن هذا هذه البيعات والإجارات المحرمة، سواء كان بيع ما لا يحل بيعه أو كانت الإجارة على ما تحرم الإجارة عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني جمع في زاد المعاد ما حرم في ثلاثة أجناس، ما حرم في ثلاثة أجناس، فقال هي مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثة، وأعيان تفسد الأديان. والشريعة حرمت كل ما يفضي الى افساد العقول او افساد الطباع والنفوس او افساد الاديان. ونحن نتناول في هذا الحديث هذه الانواع الثلاث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الراوي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة وفي روايات عديدة، منها حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب، حرم ثمن الدم وثمن الكلب، وهو أيضا متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يعني صاحب الكلب يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند صحيح، وعند أبي داود أيضا بسند صحيح. وفي صحيح مسلم لما سئل جابر رضي الله تعالى عنه عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن علمنا من هذه الأحاديث بجملتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الكلب ونهى عن ثمنه، وبين أن ثمنه خبيث، وبين أن ثمنه ملء حفنة من تراب، أي لا ثمن له، أي لا ثمن له. هذا يدلنا في الجملة على حرمة هذا البيع، والعلماء في هذا تفاصيل. لكن قبل ذلك علينا أن نسأل: هل هذا الحديث يدل على حرمة اقتناء الكلب؟ هل هذا الحديث يدل على حرمة اقتنائه؟ لا، وإنما يدل على حرمة ثمنه أو حرمة بيعه. هل يجوز اقتناء شيء ويمنع من بيعه؟ هل يجوز اقتناء شيء ويمنع من بيعه؟ الأصل أو القاعدة الفقهية تقول: إنما حرم بيعه يحرم شراؤه ويحرم اقتناؤه. القاعدة تقول: ما حرم بيعه حرم اقتناؤه. فكيف يقال إن الكلب يباح أن يقتنى؟ نقول: إن الأصل أنه يحرم اقتناء الكلب، يحرم اقتناء الكلب، وهذا منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية: قيراط. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، ليس بكلب صيد ولا ماشية، فإنه ينقص ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية قال: قيراط. هذا يدل على ماذا؟ على حرمة اقتناء الكلب إلا ما استثني، حرمة اقتناء الكلب إلا ما استثني. ما معنى اقتناؤه؟ الاحتفاظ به، الاحتفاظ به، وأن يكون عند الإنسان في بيته في مكانه. طيب، إلا أن يكون الكلب المقتنى كلب صيد، كلب ماشية، كلب أرض، يعني إما أن يكون كلب صيد أو كلب حراس، إما أن يكون كلب صيد أو كلب حراس، والحراسة فرعاء، إما أنه يحرس الماشية أو أنه يحرس الزرع. طيب، هل يحرس البيت؟ يتوسع الناس في هذا، يتوسع الناس في هذا بناء على ما يفتي به بعض الفقهاء من جواز هذا، لكن كثيرا من الفقهاء قالوا: لا يجوز اقتناؤه لحراسة البيت، وأنه يمكن أن يخدع وأن لا يقوم بواجب الحراسة. لكن على كل حال، إذا توسعنا وجرينا على ما هو الأوسع من مذاهب الفقهاء فإنه يقاس على حراسة الزرع والأرض والماشية ما يمكن أن يكون في مثل معنى هذا من حراسة البيت ونحو ذلك. هذا على أقصى ما ذهب إليه الفقهاء. لكن من اتخذه إذن ليفاخر به أو ليباهي به أو ليجلسه معه في بيته أو ليدلله ويركبه معه سيارته ويعتني به كما يعتني بولده، فهذا ما حكمه؟ هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان. وأنت ترى أن هذا الفعل أقل ما فيه أنه يخالف حسن الإسلام، إذ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فهذا الفعل أقل ما يقال فيه أنه مما لا يعني الإنسان، أن يأخذ كلبا فيدلله ويتعامل معه كما يتعامل مع ابنه ونحو هذا، مما هو مأخوذ عن غير المسلمين ومما هو شعار غير الموحدين. لا شك أن هذا محرم ومنكر ينكره علماء المسلمين كافة وإجماعهم عليه. إذن الأصل حرمة اقتناء الكلاب، الأصل حرمة اقتنائها إلا ما استثني لحاجة، إلا ما استثني لحاجة زرع وصيد وماشية ونحو ذلك على أوسع المذاهب. فإذا علمنا حكم اقتناء الكلب فإننا بعد ذلك نبحث في نجاسته وطهارته، نبحث في نجاسته وطهارته. لماذا كان الأصل تحريم اقتنائه ولماذا حرم بيعه؟ الأصل أن هذه الأحكام تعلل بعلل، وأن هذه العلل متى ما أدركت استطاع الإنسان أن يفهم حكم هذه الشريعة وأسرارها، وأن يعلم إذا كان هذا الحكم يتعدى من هذا المحل إلى محل آخر لوجود العلة فيه أو لا. إذن نحن نتناول في هذا الفرع الكلام على طهارة الكلب ونجاسته. انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين. الفريق الأول قال بنجاسته وهم الجمهور، الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، سحنون من المالكية وابن الماجشون وابن عبد البر، كل هؤلاء يقولون بنجاسة عين الكلب، وهو أيضا رواية عن أبي يوسف من الحنفية، وهم حين قالوا بنجاسته قالوا بنجاسة عينه، بنجاسة عينه يعني جرمه يعني جسمه، جسمه أي الكلب نجس. وإذا قالوا بنجاسة جرمه فهم قائلون بنجاسة سؤره. ما معنى السؤر؟ من يعرف؟ نعم،
ما تبقى من الماء من الماء بعد الشرب.
ايوه، ما يتبقى في الاناء من الماء بعد الشرب هذا يقال عنه سؤر. فاذا قالوا بنجاسة عينه فهم قائلون بنجاسة سؤره. لماذا؟ لاننا اذا قلنا ان العين نجسة فخالطت مائعا فانه يتنجس، العين النجسة الجامدة اذا خالطت نجسا فانه يتنجس بذلك. إذن جمهور الفقهاء على القول بنجاسة عين الكلب وسؤره. ثم إن هنا من الفقهاء من قال بطهارته، بطهارة الكلب. من هم؟ هم المالكية في أصل مذهبهم، وهو أيضا منقول عن بعض الحنفية كالكساني وابن نجيم، وهو رواية عن أبي حنيفة، إلا أن المالكية خالفوا الحنفية في مسألة فقالوا هو طاهر السؤر ايضا، طاهر السؤر ايضا، يعني المالكية قالوا بطهارة عينه وطهارة سؤره، اما الحنفية فقالوا بطهارة عينه وماذا؟ ونجاسة سؤره. ما الفرق بين مذهب الحنفية والمالكية؟ الحنفية قالوا بطهارة العين ونجاسة السؤر. وأما المالكية فإنهم قالوا بطهارة عينه وسؤره مع. ما هي أدلة الفريقين؟ الجمهور يستدلون على نجاسة الكلب بأدلة ظاهرة الدلالة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. وفي رواية قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فليرقه، يعني فليرق الماء الذي في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني ليرق الماء. وفي رواية ثالثة قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هذه الروايات الثلاث أخذ منها الجمهور ما يلي. أولا قال: التعبير بلفظ الطهور لا يكون إلا عن حدث أو نجس. لماذا؟ قالوا: لأن الطهارة فرعان، إما طهارة من الحدث وإما طهارة من الخبث. والخبث المقصود به النجاس، الخبث المقصود به النجاس. ولا يتصور أن يوجد حدث في إناء، لأن الحدث إنما هو وصف يقوم ببدن المكلف، فلا يقوم الحدث بإناء. إذن الذي يقوم بالإناء أو بالأشياء هو الإيه؟ هو النجاس، هو النجاس. إذن يدل هذا على أن الكلب إذا شرب من الإناء تنجس هذا الإناء. ثم إن الأمر بالإراقة للماء أو للمائع الذي يكون في هذا الإناء يدل على النجاسة، من جهة أن الشريعة لا تأمر بإتلاف المال إلا إذا لم يبح، إلا إذا لم يبح. ومعلوم أن النجاسة لا تباح ولا يباح استعماله، فالأمر بالإراقة يدل على النجاسة من هذا الوجه. ثم إن الأمر بغسل الإناء بالطريقة والصورة المغلظة على النحو المذكور يدل أيضا على التنجس، بل لا يعهد في كثير من النجاسات أن تغسل بهذه الصفة، بل في جميع النجاسات لا تغسل بهذه الصفة إلا نجاسة ماذا؟ نجاسة الكلب. أن تغسل سبع مرات ثم تعفر بالتراب، هذه صفة وكيفية لا تكون إلا عند ولوغ الكلب في الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعي أن يدخل بيتا فيه كلب فأبى، ومعلوم أن جبريل عليه السلام يمتنع أيضا والملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب. وليس الأمر كذلك في الهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، وهذا يدل بمفهومه على نجاسة الكلب. هذه أدلة الجمهور، وهي كما ترون أدلة ظاهرة وقوية. ذهب المخالفون من المالكية والحنفية كما قلنا إلى أن الكلب طاهر، وقالوا إن الأمر بالغسل من شرب الكلب في الإناء أمر تعبدي لا علاقة له بالنجاسة والطهارة. ونحن نجيب عن هذا بأن نقول إن الحمل على التنجيس أولى. لماذا؟ لأنه متدارى الحكم بين أن يكون معقول المعنى وغير معقول المعنى، فإننا نرجح كونه معقول المعنى. لماذا؟ لماذا نرجح كون الأحكام معقولة المعنى؟ ما معنى معقول المعنى وتعبدي؟ معقول المعنى يعني له علة، علة لأجلها شرع الحكم، هناك سبب دعا إلى مشروعية الحكم. العلة ما هي؟ من يعرف ما معنى العلة؟ العلة وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده، وصف ظاهر منضبط يناط به هذا الحكم. فإذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، يعني في تلازم بين وجود العلة ووجود الحكم. فلماذا نقول إذا دار الأمر أو إذا احتمل الأمر أن يكون تعبديا أو معقول المعنى فإننا نرجح كونه معقول المعنى؟ لأن أكثر الأحكام كذلك، اكثر احكام الشريعة لها معنى معقول، لها معنى معقول. وهذا اظهر ما يكون في ماذا؟ في المعاملات، ان الاحكام معللة اظهر ما يكون في المعاملات، لانها تظهر فيها المصلحة وتشرع الاحكام لاجله، وتظهر فيها المفسدة وتشرع الاحكام ايضا دفعا للمفاسد. اذا دار الامر بين ان يكون معقول المعنى وان يكون تعبديا، فاننا نقول بمعقولية المعنى. فنحن نقول لا، الحكم في هذه المسألة حكم يعلم معناه وتعلم وتفهم وتدرك علته، وهي ان هذا الماء قد تنجس بشرب الكلب او بولوغ الكلب. وعليه فنقول لو كان هذا الامر تعبديا ما امر الانسان باراقة الماء، ما امر باراقة الماء. لو لم يكن هذا الامر لعلة هي النجاسة فلماذا يراق الماء؟ اذا بهذا يندفع اعتراض الحنفية على نجاسة ما ولغ فيه الكلب. واستدل ايضا هؤلاء المالكية والحنفية بان الكلب اذا ابيح استعماله في الصيد لا يؤمر الصائد بان يغسل المكان الذي ناله الكلب. الكلب المعلم اذا ارسل كما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فذكر الله عز وجل في قوله تعالى فكلوا منا امسكنا عليكم. معلوم ان الكلب يعض هذه الفريسة او هذا الصيد ويخالط لعابه هذه الفريسة او هذا الصيد، لكن لم يؤمر الانسان بان يغسل موضع ما عض عليه الكلب. قالوا فهذا يدل على الطهارة، حيث لم يؤمر بغسل مكان عض في هذا الكلب فهذا يدل على ان فمه ولعابه طاهر. وهذا كما قلنا مذهب من؟ مذهب المالكية، القائلين بماذا؟ قائلين بطهارة الكلب عينا وسؤرا، طهارة الكلب عينا وسؤرا. قالوا ايضا ان اباحة التعليم والتعلم والاستفادة منها في الصيد والحراسة وغير ذلك يدل على الطهارة، لان الانسان يخالطها، يخالطها عندما يعلمها او كذا او تحرس له او ما اشبه. واستدلوا ايضا من السنة بان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا يعني مما اصابته الكلاب. الجواب على هذه الادلة كالتالي. ذهب اجاب الحنابلة والشافعية فقالوا نحن نقول بوجوب غسل ما اصابه الكلب من الصيد. البهوتي من الحنابلة يقول ويجب غسل ما اصاب فم الكلب لانه موضوع نجاسة، لانه موضوع نجاسة فوجب غسله كغيره من الثياب والاواني. طبعا لا يوجد دليل نصي في غسل موضع فم الكلب، وانما هو قياس، قياس على ماذا؟ قياس على الحديث الاول الذي فيه الامر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الاناء الذي شرب منه، فهم قاسوا، لكن لا يوجد دليل نصي، لكنهم قاسوا على الاصل الذي عنده حيث اعتمدوا هذا. وعند الشافعية قول بهذا ايضا. وعلى كل قد يقال انه مع التسليم بالنجاسة فان هذا الامر وان لم يرد الامر، يعني فان هذه المسألة لم يرد فيها الامر بالغسل، فان هذا قد يكون لمشقة الاحتراز، مشقة الاحتراز، لان الكلب قد يعض الفريسة من هنا او من هنا او من هنا، وهذا الامر يعني قد يشق على الانسان ان يحترز منه او ان يعرف اين بالضبط اصاب الفريسة. واما حديث ابن عمر المذكور فقد كان في بداية الاسلام، ان الكلاب كانت تقبل وتدبر ولم يكونوا يغسلوا شيئا، فهذا محمول على انه اما انه كان في بداية الاسلام ولم يكن شرع وقتئذ هذا الحكم، او لم يكن هذا ظاهرا وكان هذا خفيا فلم يتتبعوا هذه المواضع لخفائها. وبهذا نرى راجحا مذهب الجمهور من القول بنجاسة عين الكلب وسؤره كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ومال إليه بعض الحنفية والمالكية وأهل الحديث قاطبة. بقي عندنا نتحدث عن حكم بيع الكلب. حكم بيع الكلب، اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول هو مذهب الجمهور أيضا من الشافعية والحنابلة، وهو حرمة بيع الكلب مطلقا سواء كان الكلب معلما أو كان غير معلم، سواء كان الكلب صغيرا أم كبيرا، سواء كان الكلب يباح اتخاذه أو لا يحرم بيعه. والمذهب الثاني جواز بيع الكلب المأذون في استعماله واقتنائه، وهو كلب الصيد وكلب الحراسة. والمذهب الثالث جواز بيع الكلب مطلقا، جواز بيع الكلب مطلقا يعني من غير نظر إلى كونه يعني معلم أو لا، للحراسة والصيد أو لا، فهذا مطلق، وهذا مذهب الحنفية. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، والثاني هو مذهب الحنفي. بما استدل الجمهور؟ استدل الجمهور على حرمة اقتناء، على حرمة بيع الكلب بالأحاديث التي ذكرناها في صدر هذا المجلس. صدر هذا المجلس ذكرنا فيه الأحاديث من أن ثمن الكلب خبيث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، ومن أنه أمر بأن يملأ صاحبه أن يملأ كف صاحب هذا الكلب ترابا إذا جاء يطلب الثمن. اعترض على هذا بأن هذه الأحاديث السالفة التي ذكرناها منسوخة، ونرد على هذا بأنه لا يعلم التاريخ حتى يقال بالنسخ، لا يوجد عندنا تاريخ فنعلم المتقدم من المتأخر، فالقول بالنسخ دعوة لا صحة لها. ثم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر بقتل الكلاب، فلما أمر بقتلها جاء الكلام على تحريم ثمنها وكذا، أي الأمر يحتاج إلى دليل. فالراجح من هذا أن هذه الأحاديث مطلقة ولا يعلم تاريخها حتى يقال بنسخها، ولا يوجد ما يدل على النسخ. واستدل المخالفون لمذهب الجمهور أصحاب المذهب الثاني القائلون بجواز اقتناء الكلاب لحاجة وبيع ما يجوز اقتناؤه، بيع ما يجوز اقتناؤه يعني بيع كلب الحراسة وكلب الصيد ونحو هذا، قالوا بأننا يعني عندنا حديث هو عمدتنا في هذا، أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، يعني عندنا استثناء من ثمن الكلاب جميعا وهو كلب الصيد. فإذا ثبت استثناء كلب الصيد فإن هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز البيع. هذا الحديث عمدة لهم في هذه المسألة. ثم نقلوا عن بعض التابعين ترخيصا في ذلك، ونقلوا أيضا أن بعضهم يعني ضمن في مثل هذه الكلاب إذا أتلفت، ضمن من أتلف بعض هذه الكلاب، الكلاب الإيه؟ الصيد. نقول الحديث المذكور عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، هذا الحديث عند النسائي والدارقطني، وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي، وهو ثابت إلا هذه الزيادة، زيادة إلا كلب صيد، زيادة إلا كلب صيد، فإن النسائي ضاعف هذه الزيادة وقال هذا منكر، ووافقه على ذلك الدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء من الحفاظ، فبينوا أن الأحاديث الصحيحة مصرحة باستثناء الاقتناء وليس باستثناء الثمن، استثناء اقتناء كلب الصيد وليس استثناء ثمن كلب الصيد، وعليه فإنه لا حجة لهم إذن في هذا الحديث التي فيه زيادة غير محفوظة من رواية حماد بن سلمة، ومعلوم أنه لما كبر سنه يعني تغير حفظه ووقع له في حديثه بعض ما ينكر. إذن علينا أن نفهم أن هذه الزيادة زيادة إيه؟ غير صحيحة. ووجه ابن قدامة هذه الزيادة على فرض صحتها على أن معنى إلا هنا بمعنى الواو، يعني يدخل أيضا كلب الصيد فيما ينهى عن ثمنه، فقال بذلك مذهب الإيه؟ مذهب الجمهور. واستدل على ذلك لأنه على حد قول القائل وكل أخ مفارقه أخوه لأمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان، والفرقدان نجمان مترافقان يعني في السماء. فهذا يدل من جهة على تقوية مذهب الإيه؟ الجمهور بدخول ثمن كلب الصيد في النهي. يعني بهذا نكون قد أتينا على هذا المذهب. المذهب الثالث وهو الذي أباح مطلقا بيع الكلاب وهو مذهب الحنفية، استدل بقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين، فقالوا إن هذا يدل على جواز اقتناء هذه الكلاب والتعامل معها، واستفادوا ايضا من حديث جابر فقالوا به، وقالوا ايضا بانه ورد عن السلف تضمين يعني متلف كلب الصيد المعلم، وهذا منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومنقول عن ابن شهاب الزهري وغير هؤلاء من التابعين. ثم قالوا ونحن نقيس ايضا بيع الكلاب على بيع الحمير، والحمير يجوز بيعها، يجوز بيعها، فنحن نقيس هذا على هذا بجامع هو الانتفاع في كل، يجوز الانتفاع بالحمار الاهلي كما يجوز الانتفاع بالكلب، وعليه فلا اشكال في القول باباحة بيع الكلاب. الآية التي ذكروها ليس فيها دليل على حل البيع ولا على حل الثمن، وانما فيها دليل على حل الانتفاع، والله عز وجل اباح لنا الانتفاع في احوال مخصوصة، في القرآن حال الصيد وفي السنة حال الحراسة، وليس في هذا حل ثمن الايه؟ حل ثمن الكلب او حل بيع الكلب. والذي في كتاب الله فكلوا مما امسكنا عليكم، وليس في هذا تعرض لحكم البيع او حكم النجاس. ثم انا الحديث الذي يعني سيئل به هو حديث جابر، ذكرنا ان الزيادة ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وكذا الاثار التي نقلت ضعيفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى تسليم صحتها فليس فيها الا ايجاد القيمة، ايجاد القيمة بدلا عن الاتلاف. وفي فرق بين ايجاد قيمة المتلف وبين ثمن البيع، وإلا هناك فرق واضح، فإن ثمن البيع هذا مسألة متعلقة بجواز التعاطي في هذه السلعة بيعا وشراء، أما بدل الإتلاف فهذا أمر يختلف. كذلك يقال في الفرق بين هذا القياس الذي ذكروه بين ما نحن فيه، إن الحمار طاهر، إن الحمار طاهر، لم يقل أحد إن الحمار إيه يعني عينه في الظاهر عين نجسة، أما الكلب فكما قلنا جمهور العلماء على نجاسة هذه الكلاب. ثم إذا أردنا أن نقيس فإن الكلاب أشبه بخنزير، كلاب أشبه بالخنازير فهي أشبه أن تقاس عليها، ومعلوم أن الخنزير أيضا في قول جماهير أهل العلم أنه أيضا نجس. وإذا دار الأمر بين قياس تؤيده النصوص وقياس تهدمه النصوص، فالقياس الذي تؤيده النصوص أولى من القياس الذي تهدمه، والنصوص تؤيد قياس الكلب على الخنزير وليس قياس الكلب على الحمار. بهذا يترجح لنا حرمة بيع الكلاب إيه؟ مطلقا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والجمهور منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحسن البصري والأوزاعي وغير هؤلاء من فقهائنا رضي الله تعالى عنه. لكن ما حكم من أتلف كلبا لغيره؟ الجمهور يقولون لا ضمان عليه، من أتلف كلبا لغيره سواء كان هذا الكلب معلما أو لم يكن معلما لا ضمان عليه، وقد أساء وظلم لأنه أضر بهذا الإنسان، أضر بهذا الإنسان، لكنهم لا يجيبون على متلفه ضمانا ولا يلزمونه بغرامة. لكن ذهب الحنفية والمالكية إلى ماذا؟ إلى وجوب الغرم على متلفه لحرمة الإتلاف، لحرمة الإتلاف ولأن فيه الضرر. أما الحنفية فيجيبون الضمان مطلقا، يجبون الضمان مطلقا لأنه يعتبرونه مالا يجوز بيعه وشراؤه ونحو ذلك. طيب هل يجوز إجارة الكلب؟ هل يجوز أن نستأجر الكلب؟ الكلب الذي يجوز اقتناؤه هل تجوز أو تجري فيه الإجارة؟ نذهب للإمام أحمد أنه لا تجوز الإجارة، لا تجوز إجارته، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا. فأكثر يعني الفقهاء بعد ذلك يقولون بالجواز، لكن تأمل معي، الشريعة حرمت ومنعت من ضراب الفحل، أن يستأجر الفحل للضراب، يعني أن ينزو على يعني الإناث، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الشروح. وكذا ينبغي أن يقاس استئجار الكلاب للإيه؟ للحراسة وللصيد ونحو ذلك، وليس كل منفعة تباح يجوز بيعها كما قلنا في ضراب الفحل. تصح هبة الكلب وتصح الوصية به، لماذا؟ لأنها نقل منك وليس فيه إيه؟ بيع، أعطاني يعني كلبا معلما أو يهبني أو أوصلي به، فهذا إيه؟ لا حرج فيه وهو جائز ولا إشكال. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حكم بيع الكلب وما يتعلق به، ويتبقى معنا ان شاء الله تعالى الكلام عن نهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا نرجئه الى درس الغد ان يسر الله تعالى واعان، والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخ عبد الرحمن.
بارك الله فيك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية وردتنا إجابات من المغرب ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت، واعتذر على الأسماء لضيق الوقت. السؤال الأول، ما هو المقصود بوضع الجوائح؟ وكانت الإجابة، الجائحة هي الآفة التي تصيب الزرع فتتلف غالبه ولا تكون بفعل الآدمي. ففي حالة ما إذا باع صاحب بستان الثمار بعد بدو صلاحها فأتلفتها جائحة، اختلف في من يضمن الثمرة، البائع أو المشتري، والراجح أن الذي يضمن هو البائع للحديثين التاليين، حديث أنس رضي الله عنه، حديث الباب أرأيت منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. انتهت الإجابة،
إجابة صحيحة.
طيب. السؤال الثاني، اشرح معنى المزابنة وبين حكمها. وكانت الإجابة، معنى المزابنة متضمن من حديث أو في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، وحكمها التحريم بالاتفاق، والجمهور على إلحاق كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل، ولعل في تحريمه أنه يبيع الطعام بجنسه بحيث لا يعلم التساوي، فهو بيع مجهول بمعلوم. انتهى الإجابة. طيب يا شيخ، هناك يعني ملاحظة من الأخ عادل مطير من السعودية، يقول عندي ملاحظة يا شيخ بأن السكوت عن غسل الصيد من الكلب أنها بسبب أنها سوف تطبخ فتذهب النجاسة عند إذن، والله أعلم، فما تعليقكم؟
على كل حال الحنابلة يشترطون أو يطلبون أو يوجبون غسل ما أصاب فم الكلب، ما أصابه فم الكلب يقول الحنابلة بوجوب غسله، وهذا أيضا عند بعض الشافعية، ليس بالدليل الشرعي المنصوص عليه وإنما بالقياس، فكما أنه يعني إذا خالط لعاب الكلب الماء في إناء فإنه يرق ويغسل، فكذا إذا خالط لعابه يعني دم هذه الفريسة أو دم هذا الصيد فإنه ينبغي أن يغسل ويعامل بمثل هذه المعاملة. وعلى كل حال، مسألة أنه هذا سيغسل ويطبخ، هذا أيضا مما يمكن أن يستأنس به، أن الحاجة داعية إلى مثل هذا، حاجة داعية، إذا دعت الحاجة إلى أمر ما فإن التأكيد الشرعي على هذا الأمر يقل ويخف. لماذا؟ لأن الحاجة داعية، الحاجة داعية، الإنسان يعني قد لا يجد أوامر كثيرة تأمره بأعمال غريزته وفطرته داعية إلى هذا، فلا شك أن الغريزة والفطرة داعية إلى طلب تنظيف هذا الصيد مما يعني علق به من لعاب الكلب ونحوه. هذه الملاحظة لا بأس به.
الأخت القارئة من الإمارات تقول هل اقتناء الكلاب في حدائق الحيوان حرام؟
المقصود بالاقتناء أن يكون عند الإنسان، أن يكون عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا مما ينقص معه أجر الإنسان. أما إذا لم يكن هذا يعني عند الإنسان في خاصة بيته ونفسه وما يملكه، فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بهذا يعني بأس. أما إذا كان الاقتناء للمفاخرة والمباهاة ويعني ما يعرف اليوم من شلالات الكلاب وأطعمة الكلاب والعناية بملبوسات للكلاب وأشياء، فهذا يعني أقل ما فيه أنه مما لا يعني الإنسان أن يشتغل به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ابتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا لا شك من الفراغ ومن العناية بما لا يعنى، وإذا كان هذا هو الداعي مباهاة والمفخرة وكذا فلا شك في تحريمه، فلا شك في تحريمه. اقتناء الكلب لتعليمه ما حكمه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، أن يقتنى الكلب ليعلم، لأننا إذا أبحنا اقتناء الكلب المعلم فإن غير المعلم يجوز اقتناؤه ليعلم. غير المعلم يجوز اقتناؤه ليعلم. فإذا كان في مثل هذه الحدائق يؤتى بهذه الكلاب لتعلم الصيد أو لتعلم يعني الحراسة ونحو هذا فلا بأس. وتوسع أيضا بعض المعاصرين في هذا الأمر فقالوا إن الكلاب لها دور في ضبط اللصوص وإدراك أماكن المفرقعات أو المخدرات أو ما أشبه، بتقوية ما عندها من حاسة الشم لإدراك هذه الأشياء، فهذا أيضا من التعليم الذي توسع فيه بعض المعاصرين فأباحوه، والقول بالإباحة متجه، والله تعالى أعلى وأعلى.
هلا تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة، بارك الله فيكم.
لدينا سؤالان في هذه المحاضرة. السؤال الأول هذا تناولنا شرحه في هذا الدرس، والثاني لم ندركه. فالأول: اذكر الراجح في حكم بيع الكلب ودليله. الراجح في حكم بيع الكلب ودليله. ونكتفي بهذا السؤال في هذه المحاضرة، فسؤالنا الآتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة التالية عن حليان الكاهن، هذا ما نبدأ به في درس الغد إن يسر الله تعالى وأعان. ونحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونختم بالذي هو خير.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا مع فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.